بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سورة النور. سورة النور سورة مدنية، وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على كونها مدنية. فقد تقدم ضبط المدني والمكي بما حاصله أن الأرجح من أقوال العلماء في تحديد المدني هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، سواء نزل عليه بالمدينة أو نزل عليه بتبوك أو نزل عليه بالحديبية أو غير ذلك، وأن ضابط المكي هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، سواء نزل عليه بمكة أو بالطائف أو بغير ذلك. ومن العلماء من أطلق القول فقال المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. على كل، فصورة النور صورة مدنية بالإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء. يقول الله سبحانه وتعالى فيها سورة أنزلناها، سورة أنزلناها. من العلماء من قدر محذوفا وقال المعنى هذه سورة أنزلناها، ومن العلماء من جعل سورة مبتدأ. فالسورة كما تقدم مأخوذة من مأخذين عند العلماء. المأخذ الأول أن السورة مأخوذة من السور لعلوها وارتفاع مكانتها، ومنه قول الشاعر ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتجذب. فقوله ألم تر أن الله أعطاك سورة أي أنزلك منزلة، أعطاك وجاهة ومنزلة. فمن أهل العلم من قال إن السورة مأخوذة من السور لعلوها وارتفاع مكانتها، ومن العلماء من قال إن السورة مأخوذة من السؤر لانفصالها وبينونتها عن الذي قبلها. فقولك مثلا سؤر المؤمن أي اللعاب الذي انفصل من فم المؤمن وخرج عنه، سؤر الهرة اللعاب الذي خرج من الهرة وانفصل عنه. فقال سميت سورة من السور لأنها انفصلت عن السورة التي قبلها وتميزت عنها. لكن أكثر العلماء على أن السورة مشتقة من السور لعلوها وارتفاع مكانتها. سورة أنزلناها وفرضناها. فإن قال قائل كل السور أنزلها الله، فلماذا خصت هذه السورة بالإنزال؟ لبعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى ولبعض صور كتاب الله مناقب تستأثر بها أحيانا مع شركائها من، أو تستأثر بأن توصف بها مع شركائها مع غيرها. مثلا من مخلوقات الله ناقة الله التي أخرجها الله سبحانه وتعالى لقوم صالح. قال الله سبحانه وتعالى وقال صالح لقومه هذه ناقة الله، مع أن كل النوق نوق لله سبحانه وتعالى، ولكن لماذا قال عن هذه الناقة خاصة إنها ناقة الله؟ قال فريق من العلماء إن الإضافة إضافة تشريف، مثلا المساجد كلها لله، لكن لماذا أطلق على البيت الحرام خاصة إنه بيت الله؟ لمزيد تشريف. الأرض كلها لله، مساجدها وأسواقها وبيوتها وأشجارها وأرضها وسماؤها وكل ما فيها لله، لكن لماذا قيل وأن المساجد لله؟ فهذا للتشريف، الإضافة هنا للتشريف، مع أن كل شيء لله. كذلك قوله تعالى في عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، مع أن كل البشر روح من الله، لكن إضافة روح الله إلى عيسى للتشريف. فمن العلماء من قال إن اختصاص هذه الصورة بالإنزال لبيان تشريفها ومكانتها بين الصور، ولكل صورة من صور القرآن أو لعدد من صور القرآن فضل تستأثر به على سائر الصور. يعني من صور القرآن صور تعلو صور في الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع نقيضا من السماء وكان جالسا هو وأصحابه هذا باب من السماء فتح لم يفتح قبل اليوم، نزل منه ملك فقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ عليهم قل هو الله أحد. فلبعض صور القرآن مناقب وفضائل لا تشاركها فيها صور أخرى. قال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها، في قوله تعالى وفرضناها قراءتان، القراءة الأولى وفرضناها بالتجديد، وقراءة وفرضناها بالتخفيف. فرضناها أي قطعناها وبيناها حكما حكما، فإنما فيها حكما حكما، ففرضناها بمعنى قطعناها، وفرضناها بمعنى فرضنا ما فيها من أحكام. فكثير من أحكامها فرض، ففيها حدود كحد الزنا وحد القذف، وفيها أيضا آداب كأحكام النظر وأحكام الاستئذان، وفيها جملة أشياء تأتي في ثناياها إن شاء الله كرد الحكم إلى الله سبحانه وتعالى والأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك مما سيأتي. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات أي دلالات، آيات بينات أي واضحات ظاهرات. فالبينات الواضحات، والمبين هو الواضح الظاهر. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أي تحدث لكم التذكرة، وهي الاتعاظ والاعتبار، أي لعلكم بهذه الآيات تعتبرون وتستعظون وتنذرون. لعلكم تذكرون أي يحدث أو تحدث لكم التذكرة، وهي الموعظة والاعتبار والانزجار والانكفاف عن المعاصي. ابتداء سورة النور لم يثبت فيها بخصوصها في فضلها. أعوذ بالله. يا أخت اسكت الولد يا أخت. لم يثبت في فضل سورة النور بخصوصها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الوارد لا تعلموا نساءكم الكتاب ولا تسكنوهن الغرف وعلموهن الغزل وسورة النور فحديث ضعيف جدا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن متنه أيضا في كثير من فقراته غير مقبول، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: ارقيها وعلميها حفصة كما علمتيها الكتابة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام كما علمتيها الكتابة ما يدل على أن النساء كان منهن من يتعلم الكتابة، وتعلم النساء الكتابة علم من العلوم، تعلم النساء الكتابة علم من العلوم، والذي علم علما واستغله في طاعة الله يحمد هذا العلم. أما بيت شعر الشاعر الماجن القائل: ما للنساء وللخطابة والكتابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابة، فبيت شعر فاقد لا وجه له ولا مستند له، لا من كتاب ولا من سنة. والأمر فيه كما قال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآيات. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فبدأ بالزانية لأنها هي التي تدعو إلى هذه الفاحشة بالدرجة الأولى، بما تظهره من تبرج وبما تظهره من خضوع بالقول وتمايل وتغنج، فتطمع الرجال فيها. فصدرت الآية بالزانية لذلك كما قاله جمهور المفسرين. وفي المقابل صدرت آية السرقة بالسارق، لأن السرقة تحتاج إلى جسارة وقوة وشجاعة، وهذه في الرجل أكثر منها في المرأة. المرأة تخاف في مثل مسائل السرقة، لكنها في الزنا هي الداعية إليه بالدرجة الأولى في الغالب. هذا في الغالب. الزانية والزاني والزنا بالدرجة الأولى، والزنا تعريفه ولوج فرج في فرج لا يحل له. ونعني بالولوج غياب ما يسمى بالمدورة من الرجل في فرج المرأة، حدث إنزال أو لم يحدث. فبمجرد الولوج يجب الحد، وتترتب سائر الأحكام على هذا الولوج، سواء كان معه إنزال أو لم يكن معه إنزال. أما المماسكة الخارجية فلا توجب حدا، إنما للإمام أن يعذر فيها إذا بلغه الأمر. الزانية والزاني نص عام، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة نص عام. ومن المعلوم أن لكل عموم استثناء، كل شيء عام تستثنى منه الأمور، فما الذي استثني من نص الزانية والزاني؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة استثني الرجال المحصنون والنساء المحصنات، أي الرجال المتزوجون والنساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج، أو الرجال الذين سبق لهم الزواج. فأي رجل سبق له الزواج وأي امرأة سبقت لها الزواج وزنت أو وزنا فحكمه آخر، حكمه الرجل. ما هو الدليل على أمور؟ منها آية الزنا التي نسخت لفظا وبقيت حكما، وهي: والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله. وكانت هذه آية تتلى فنسخ تلاوتها وبقي حكمها. ومن الدليل على أن المحصن رجلا كان أو امرأة عليه الرجم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. السيب بالسيب جلد 100 والرجم، والذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام. والدليل الثالث على أن الزاني المحصن يرجم وكذلك الزانية قول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، وإني خشيت أن يطول بالناس الأمد فيطرق الرجم، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، وإني أخشى أن يطول بالناس الأمد فيترك الرجل فيظن بترك سنة لنبيهم أو بترك فرض من فروض الله سبحانه وتعالى. ولقد هممت أن أثبت آية الرجم في المصحف لكنه لم يكن يفعل شيئا، ترك النبي الناس على تركه. فحذر أمير المؤمنين عمر من التفريط في الرجم، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا. والدليل الخامس أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم الغامدية التي جاءت وأصرت على أن ترجم، فقالت: يا رسول الله إنها قد زنت. فكأن النبي أعرض عنها، قالت: يا رسول الله لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، والله يا رسول الله إنها زنت، وإن هذا الحبل الذي في بطنها من الزنا. فشهدت على نفسها فقال النبي اذهبي حتى تضعي، فذهبت حتى وضعت، وجاءت إلى رسول الله وقالت ها أنا قد وضعت يا رسول الله، قال اذهبي حتى تفطميه، فذهبت وبعد أن فطمته جاءت به ومعه كسرة من الخبز، قالت ها هو يا رسول الله قد فطم، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت، فطعن فيها بعض الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو تابها أهل السماء أو أهل السماوات لوسعتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو لو تابها صاحب مكر لوسعته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه أدلة على أن المحصن لا تعلق له بهذه الآية، إنما له حكم خاص. استثني من الآية أيضا المجانين، فإن عمر أتي إليه بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر بها كي ترجم، فرآها علي فقال من هذه؟ قالوا هذه مجنونة بني فلان، أمر بها عمر أن ترجم، فقال علي على رجلكم، ثم ذهب إلى أمير المؤمنين عمر فقال يا أمير المؤمنين أما بلغك أن الحد وضع عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق الحديث؟ فأقر له عمر بذلك، ومنعت المرأة من الرجل، منعت المرأة من الرجل. استثنى أيضا الأمة بالنص والعبد بالإلحاق، فنص في كتاب الله أن الإماء إذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عن الأمة إذا زنت تجلد 50 جلدة، ولأن الرجل لا يتجزأ فرأي الجمهور أن الأمة سيما كانت أو ذكرا إن زنت تجلد 80، تجلد 50 جلدة، تجلد 50 جلدة. خالف في ذلك طريق مخالفة مضحكة، كابن حزم الظاهري رحمه الله وعفى عنه، فإنه قال إن الأمة إذا لم تكن متزوجة وزنت تجلد 100 جلدة على ظاهر الآية، والزانية والزاني، وإن تزوجت وزنت جلدت 50 جلدة لقوله تعالى فإن أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا من عجيب القول، من عجيب القول وعجيب البروز الظاهري. فالجمهور على ما ذكر أن الأمة سيدا كانت أو محصنة تجلد 50 جلدة إن زنت، فاستثني الآن المحصنون رجالا ونساء، واستثني المجانين، واستثني العبيد، ويستثنى أيضا الأطفال. يستثنى أيضا الأطفال، لأن الحد مرفوع عن الطفل حتى يبلغ. ويستثنى أيضا المكره، وقد ورد أن أمير المؤمنين عمر بلغه أن امرأة من العابدات زنت، فقال أراها قامت تصلي من الليل فسجدت، فهجم عليها فاسق من الفساق فزنى بها، فهجم عليها فاسق من الفساق فزنى بها لما تناولت، فأتي بهذه المرأة فقالت كالذي قاله أمير المؤمنين عمر، فخلى عمر رضي الله عنه سبيلها. هذه الصور ممن يستثنى من حد الزنا الذي هو 100 جلدة. هذه الآية، الزنية والزاني، من أهل العلم من قال إنها ناسخة، ناسخة لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، آية النساء، فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فكان في أول الأمر حد الزنا بالنسبة للمرأة أن تحبس في البيت، لا تخرج حتى تموت أو حتى يأتي فرج الله بنزول الحدود أو يجعل الله لهن سبيلا. فهذا هو السبيل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. السيد بالسيد جلد 100 والرجل الحديث. فمن العلماء من قال إن آية النساء كانت مؤقتة، بمعنى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، السبيل فسر في الحديث فكانت معمول بها لأمد ولوقت، فجاءت نهاية الوقت بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزنا كبيرة بالإجماع، الزنا كبيرة بالإجماع، وتقدم ضبط العلماء الكبيرة. من العلماء من قال قولا غايره الصحة والصواب، وبإمعان النظر فيه يتبين لك أنه قول مهلهل. أما هذا القول فهو تحديد كبير، فقال بعض العلماء إن الكبيرة هي التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أنها كبيرة، كما قال: الكبائر 7 أو اجتنبوا 7 الموبقات: الإشراك بالله، قتل النفس، الحديث. وكل ما جاء عن الرسول نص بأنه كبيرة يعتبر كبيرة. هذا القول ظاهره السلامة، ولكن إذا أمعنت النظر تجد أن هناك أمورا متعددة لا تستطيع أن ولا غيرك أن يقفوها بأنها صغيرة، ومع ذلك لم يرد فيها نص بعينها أنها كبيرة. مثال: رجل تزوج بأمه، ليس هناك نص صريح يفيد أن من تزوج بأمه ارتكب كبيرة، ولكن الإجماع على أنها كبيرة لا شك في ذلك عند عالم ولا عند عامل. فلذلك أو كذلك الزنا لم يأتي فيه نص بعينه اللهم إلا الزنا بحريمة الجار، وهو قسم خاص من أقسام الزنا. لما قيل النبي أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. لكن عموم الزنا إن يرد نص خاص على أنه كبيرة، لكن الإجماع منعقد على أنه كبيرة. فلذلك حدد بعض أهل العلم الكبيرة بقولهم هي ما ورد فيها نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ما أقيم على فعلها حد في الدنيا، أو ما توعد على فعلها بلعن أو طرد من رحمة الله سبحانه، أو بعذاب النار، أو بغضب الله ونحو ذلك. ولذلك ورد عن ابن عباس أنه قال: إنها أي الكبائر إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. هذا وقد جاءت في الزنا جملة نصوص تحذر منه وتبين العقوبة الشديدة لمن فعله. قال سبحانه: ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي الزنا والمذكورات معه يلقى عذابه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق يقبل على أنه يدخل الجنة، وإن زنى وإن سرق إذا أخذ قسطه من العذاب إذا لم يغفر الله له. وقال الله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني رأيت البارحة رؤيا، أتاني رجلان فأخذان الحديث وفيه فمر بي على مثل التنور، التنور الذي يقبض فيه وفيه نار، وإذا في أسفل التنور أو في أعلى التنور رجال ونساء وراه، يأتيهم لهب من أسفل منهم فيحرق فروجهم فيسمع لهم صياح وضوضاء. فقلت: من هذا؟ الحديث وفيه هؤلاء الزنات والزواني يا محمد. الحديث البخاري، الحديث صحيح البخاري. فحاصل ان من عقوبات الزنا انهم كما تمنعوا بالقرون تأذي النار تحرق هذه القرون التي استمتع بها في الحرام، والعياذ بالله. وجاء الحديث الذي سمعتموه: أي الذنب أعظم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذكر ذنوبا ثم قال: وأنت زاني حليلك جارك. قل الزنا مضار زنا اختلاط الانساب الحاق ولد غيرك بك ولد غيرك يلتحق بك ويطلع على المحارم التي ليست له وارث المال الذي ليس له وانظر الى العورات التي لا يحل له النظر اليها وياخذ من الميراث الى غير ذلك من المساكين. تنسى من جراء الزنا مشاحنات وقتال بين الرجال والذين يغارون على اعراضهم فله جمله مساكين. لذلك سدت جميع السبل الموصلة إلى الزنا. وكما لا أخفى عليك أن كل كبيرة من الكبائر لاعنة لاعنة. إذا كانت هناك كبيرة كل كبيرة لاعنة يحيط بها فهذا الحمى تحذر من الإقتراب منه حتى لا تقع في المحرم الجاد. فالزنا له حمى والاقتراب من الزنا حرام. فمثلا حرم السفر بدون محرم للنساء لان السفر بدون محرم يطمع الرجال في المرأة ويشجع المرأة ويوجد لها بشان محرم. حرمت الخلوة من أجنبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قال رجل أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. حرم النظر الى الاجنبيه. قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. حرم التبرج. صنفان من امتي من اهل النار لم ارهما. نساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأزمة دخت مائلة لا يدخلن الجنة ولا يجن منها. فكل المقدمات المؤدية إلى الزنا حرمت. التصوير قد يصور رجل امرأته أو تصور امرأة الرجل امرأة رجلا وتتغزل في صورته ويتغزل في صورتها فيؤدي به وبها الى الوقوع في المحرم والى الوقوع في الفاحشة. فكل السبل الغدور بالقول من المرأة الذي يطمع الذي في قلبه مرض حرم. قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقلنا قول المعروف المواجهة المباشرة والحديث المباشر بين الرجال والنساء وجها لوجه منعه أولى. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالغناء كذلك الذي يثير الفواحش ويهيج الرجال والنساء ويصف الخدود والخمور منع. فكل السبل التي تؤدي الى الزنا سدت. ولا يهلك على الله الا هالك. ولا يقتحم هذه الاشياء كلها الا رجل هالك. فلذلك قال سبحانه ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا وهو أبلغ من قوله ولا تزنوا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، أي يضمن لي لسانه ويضمن لي فرجه أضمن له الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ومن الدواعي للزنا في بين الزان النظر إلى التلفزيون والنظر إلى الفيديو وإلى الأفلام والنظر إلى المجلات التي عليها صور النساء العاريات، فهذه يجب أن تحرم لأنها تهيج الكامل وتساعد على مثل الوبيلة. والانفجار في مثل هذه المجلات التي عليها صور العرايا حرام، لأنه نسل للفساد في الأرض، نسل للفساد في الأرض ونسل للرذيلة في الأرض، تكسب من بيعها حرام. قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني، أي ذلك الصفة المخصوصة، الزاني الحر البكر العاقل، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة. صفة الجلد تداولتها كتب الفقه وتناولتها. الخطاب في قوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لمن؟ كثير من أهل العلم يقولون إن الخطاب للإمام، إمام المسلمين، إن الخطاب لإمام المسلمين. وقد ورد في الباب حديث: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني منها فقد وجب. فتدل بهذا على أن الذي يقيم الحد هو الإمام. ومن ابتلي بشيء من هذه القاذورات هل يبحث عن شخص يقيم عليه الحد أو يذهب للإمام يقيم عليه الحد، أم الأولى له أن يستقر؟ الظاهر والعلم عند الله أن الأولى له أن يستقر ولا يحدث أحدا من الناس، وذلك لأن الماعز لما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه قد جنى، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاتجه إلى الشق الآخر من وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعرض عنه النبي إلى الناحية الأخرى هكذا مرارا، والنبي يصرف عن مقالته فيقول: لعلك قبلت، لعلك لبست، لعلك ولعلك ولعلك. ومع ذلك يصر ماعز على أن يقام عليه الحد. في بعض الروايات التي ينظر في إسنادها أن الرسول قال لبعض من بلغ عن ماعز: هلا سترته بثوبك، هلا سترته بثوبك. ويدل على الستر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الرجل يذنب الذنب في الليل فيصبح وقد ستره الله عليه فيصبح يتحدث في الناس عملت كذا وكذا البارحة، فهذا غير معاد. ويدل على السفر أيضا إن الله حيي في الدين، أو إن الله يحب السفر. ويدل عليه أيضا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من سفر مسلما سفره الله في الدنيا والآخرة. فعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يستغفر ويستغفر الله عز وجل، خاصة في زماننا الذي أصلت فيه الحدود. فإذا من تتذهب ولم ينالك من الناس إلا الفضيحة، والسفر مأمور به. على ذلك إن ابتليت امرأة والعياذ بالله بالزنا وكانت جدرا وذهب شخص يتقدم لها للزواج منه، فالذي اختاره وقول العلماء القيمين انها تستر على نفسها، انها تستر على نفسها، فالله حي ويحب الستر سبحانه وتعالى. ولا يأتيها مفتي ولا يأتيها رجل قليل الفقه زامن ويقول لا ذهبي فقومي للزوج ابنك دنيت. فهل رب العزة يحب مثل هذه الفضائح؟ كلا. فمن سفر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقد سمعتم قول النبي في شأن ماعز هلا سترت بثوبك. فالزنا يعرف بالمرأة بقرائن ثلاث: إما الحبل، وإما الإعتراف، وإما الشهود. وهذا قول أمير المؤمنين عمر، بيد أن كثيرا من العلماء قالوا إن الحبل ليس قريبة لإقامة الحج على المرء، فقد تكون المرأة أكرهت على الزنا، أو يكون فعل فيها وهي نائمة، أو أعطاها شخص مخدرا من المخدرات فأخرها ففعل بها المحرم. فرأي فريق كبير من العلماء أن الحبل لا بد أن يخونه الأخرار، بينما قال أمير المؤمنين عمر، أو اعتبر أمير المؤمنين عمر، أن الحبل قليلة، والله أعلم. وعلى كل فهذا هو الرأي الآخر في الباب. الزانية والزاني فاجلدوا، قلنا للجلد قتال، مبسوطة في كتب الفقه، كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يقل فاجلدوهما 100 جلدة، لأن قوله فاجلدوهما قد يحتمل أنهما معا من لدان 100، فكل منهما يتحمل 50. ففي مسائل الحدود يزال الغبش عن الأحكام وتتضح الأمور جلية. قال تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا تأخذكم بهما رفقة وشفقة فتتركون الحد. ليس المعنى أنكم تضربونهم ضرب الموت، فكما تقدم أن للضرب صفة، ولكن المعنى ألا تأخذكم الشفقة بهما فتطلقون الحد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله. فالمراد بالدين هنا الحكم. تقدم أن للدين معاني، من معاني الدين الجزاء. قال تعالى مالك يوم الدين، وقالوا أئنا لمدينون أي لمجنيون. لكن الدين هنا الحسن كما قال تعالى. كذلك إذن ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي في حكم الملك، أي لا تأخذكم به براحة في حكم الله وتسقطوا حكم الله عنهما لهذه الرأس. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ففي قوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تهييج للمؤمنين على فعل الحدود، إثارة للمؤمنين على فعل الحدود، كما يقول لك قائل إن كنت محسن فتصدق، فتثبت له أنك محسن فتقوم إلى الصدقة. وكما يقول القائل في اللغة الدارجة على لسان العامة إن كنت رجل ابني، فيؤيد على أن يضربه. فقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تهييج للمؤمنين وحث للمؤمنين على إقامة الحدود. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فالذي لا يقيم الحد مطعون في إيمانه بالله واليوم الآخر. قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال بعض العلماء الطائفة ثلاثة فما فوقها، وقال فريق آخر الطائفة المجموعة، والله أعلم. لكن لا بد من الشهود، وليشهد هنا بمعنى وليحضر، فالشهادة لها معنيات، الشهادة لها معاني، شاهد ومشهود مثلا، الشاهد بمعنى الحاضر المشاهد، والشاهد بمعنى الشاهد الذي تثبت به الدعوة، كالشاهد على المال، الشاهد على الدين، الشاهد على الحكم، فالشهادة لها معاني، من معانيها الحضور. قال تعالى عالم الغيب والشهادة، في عالم الذي غاب والذي حضر. من معاني الشهادة الشهادة على البيوع والشراء ونحو ذلك. فقوله وليشهد أن يحضر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني إقامة الحد لا تكون سرا، إنما تكون على رؤيا وعلى عين المؤمنين، طائفة من المؤمنين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على أحكام الآية المتقدمة بعض الملحقات وبعض الإضافات، منها أنه سبق أن النبي البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني السيب بالسيب جلد مئة والرجل والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. السيب بالسيب جلد مئة، السيب بالسيب جلد مئة والرجل. ففي الحديث أن السيب إذا زنى، والمعني بالسيب هو من سبق له الزواج. السيب إذا زنى
يجلد على ما في الحديث 100 جلدة ويرجم. وهذا الحكم على غير المعهود من أن السيد يرجم فقط. وللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أن السيد إذا زنى يرجم فقط ولا يجلد، وهذا قول جمهور العلماء، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية لما زنت، ولم يرد أنه جلدها، ورجم الماعزا لما زنى ولم يرد أنه جلده. فهذه أدلة الجمهور القائلين بأن السيد إذا زنى يرجم فقط، بينما ذهب فريق من العلماء كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أن السيد إذا زنى يجلد 100 جلدة ثم يرجم، أي تثنى عليه العقوبتان. واستدل بقوله: جلدتها بكتاب الله، أي والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستدل له أيضا بالحديث الذي هو: السيب بالسيب جلد 100 مرة. ولكن رأي الجمهور أقوى، والله أعلم. أما قوله: والذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام، أي نفي سنة، فعليه بعض الملاحظات. أحدها: هل تغرب المرأة أو لا تغرب المرأة؟ يعني هل تنفى المرأة إذا زنت مع جلدها إذا لم تكن قد تزوجت، أو لا تنسى؟ الرجل ينسى لقوله عليه الصلاة والسلام: جلد 100 وتغريب عام. أما المرأة هل تنسى مع الجلد أو لا تنسى؟ فجمهور أهل العلم يرون أن المرأة تنفى أيضا، جمهور العلماء يرون أن المرأة إذا زنت تنفى أيضا لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جلد 100 وتغريب عام. ومن أهل العلم من قال: لا تنفى المرأة لأن نفيها يحتاج إلى محرم، والمحرم ليس له ذنب في التغريب. فأجيب على ذلك بأن لإمام المسلمين أن يعد لها من الاحتياطات ما تحفظ به بإذن الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام: والذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام يفيد مشروعية نفي أصحاب المعاصي ومشروعية الابتعاد عن مجالسة أصحاب المعاصي ونفي أصحاب المعاصي. وعلى ذلك جملة أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها أن الذكر ينفى حتى لا يتذكر موقع المعصية، وكلما مر بموقع المعصية تذكرها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم مزهدا في جليس السوء: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة أو نفنة. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث قاتل 99 نفسا أن هذا القاتل لما قتل 100 أو أتم 100 قال له العالم: اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. الشاهد أنه حثه على ترك أرضه، أرض السوء، والذهاب إلى أرض أهلها أهل صلاح. وأيضا قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولا يكفي هذا الباب، منها أيضا قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ففي الآية حث على عدم مجالسة أصحاب المعاصي، لأنه إذا تزوج مشركة أو إذا تزوج زانية تأثر بأخلاقها. ففي قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة دليل، وإن لم يكن صريح فإنه ظني، في البعد عن أصحاب المعاصي وترك مجالسة أصحاب المعاصي. فتلخص ما يقارب 7 أو 8 أدلة على مشروعية البعد عن أصحاب المعاصي وترك مجالستهم، إلا على وجه التذكير والنصح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بمجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين واليهود المشركين عبدة الأوثان، جلس النبي يذكرهم ويعظهم عليه الصلاة والسلام. والأدلة في هذا الباب متوافرة وكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلتحق بما تقدم من الآية إيراد اعتراض بعض الملاحدة على آية الرجل، فيقول قائل الإلحاد: يقول قائل الملاحدة إن الإسلام فيه شدة وفيه غلظة لما يأمر برجم الزنا، فالإجابة على ذلك من واقعهم هم أنفسهم، فهم أنفسهم أطباء هؤلاء الملاحدة أحيانا يستأصلون لمريض من مرضاهم كليته، وأحيانا يبذرون لمريض من مرضاهم رجله أو يده. ولماذا يبذرون الرجل أو اليد؟ ولماذا يستأصلون الكلية؟ يفعلون ذلك عندهم إبقاء على حياة المريض. فإذا كان هذا هو فعلهم ببعضهم، فبرجم الزاني يحصل إبقاء لعموم البشر إذا استؤصل العضو الفاسد منهم. وإجابتنا المثلى في مثل هذه المواطن أن الآمر بالرجم هو الله، وهو الحكيم الحميد، هو الخالق للعباد، وهو الذي يعلم ما يضرهم وما ينفعهم. فما دام أمر سبحانه فلا يسعنا إلا الامتثال لأمره. تلتحق بالآية المتقدمة مسائل، منها أيضا إذا وجد رجل مع امرأة في فراش، رجل نائم مع امرأة في فراش تحت لحاف وهو أجنبي عنها، هل يشهد بمجرد رؤيته على هذا الوضع أنه زنى بها؟ الصحيح أنه لا يشهد بمجرد هذه الرؤية على الزنا، ولكن إن أقرت المرأة أو اعترفت أنها زنت فيقام الحد على من اعترف. أما مجرد النوم في فراش مع امرأة أو الخلوة بامرأة فهذا وذاك لا يعنيان الزنا، فالحدود إنما تدرأ بالشبهات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن للإمام أن يعذر التعذير الذي يراه مناسبا لزجر أمثاله ولزجر أمثالها عن الوقوع في هذه المعصية، معصية الخلوة بالأجنبية. للإمام أن يتخذ من التعذير ما يراه موئما لربع أمثال هؤلاء من أهل الفسق، والله تعالى أعلم. يلتحق بذلك أيضا حكم من عمل عمل قوم لوط، ما حكمه؟ ورد في الباب حديث من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن ابن عباس، أو عن كلمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. فهذا الحديث إسناده ظاهره الحسن، لكن انتقده عدد من أهل العلم وعدوه من مناكير عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. ومن ثم اختلف العلماء في مسألة من عمل عمل قوم لوط ما هي عقوبته، فمن قائل من العلماء أنه يرجم إذا كان محصنا، ويجلد إذا كان ذكرا، ومن قائل إلحاقا بالزنا، ومنهم من قال يلقى من أعلى شايح بالمدينة ويتبع بالأحجار كما فعل بقوم لوط، إذ قال الله سبحانه: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. ورأي الثالث هو القتل ذكرا كان أم سجيلا، عملا بحديث ابن عباس عند من صححه من العلماء، والله تعالى أعلم. من المسائل التي تلتحق أيضا بمسألة المسائل التي نحن نخوض بها: رجل زنى بامرأة، هل يتجوزها؟ رأى ذلك كثير من أهل العلم، فقال قائلهم: أوله كفاح حرام وآخره نكاح حلال. هذا رأي فريق من العلماء، والله أعلم. ثم قال سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نورد أولا سبب النزول الوارد لهذه الآية، فبمعرفة سبب النزول يتضح قدر كبير من تأويل الآية الكريمة. فسبب النزول ما أخرجه أبو داود بإسناد حسن أن رجلا من المسلمين كان يقال له مرثد ابن أبي مرثد، كان يحمل أسارى المسلمين من مكة إلى المدينة أي يهربهم، كان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة يهربهم، وكانت له صديقة في الجاهلية قبل أن يسلم يقال لها عناق، فذهب يوما لنقل بعض أسارى المسلمين من مكة إلى المدينة، فقابلته عناق في الليل فعرفته لما رأته فقالت له: مرثد. قال: مرثد. قالت: هلم فبك عندنا الليلة يا مرثد. قال لها: يا عناق، إن الله قد حرم الزنا، فهيجت عليه الناس فقالت: يا معشر قريش، هذا رجل يحمل أسراف إلى المدينة، فجرى فاختبأ في كهف، فجاءوا فوقفوا عليه ولم يرونه، فانطلق بعد أن انصرفوا وحل أسيره وحمله وانصرف، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ يعني أتزوج عناقا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ونزلت الآية الكريمة. قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ما المراد بالنكاح هنا؟ هل المراد بالنكاح الزواج؟ وعلى ذلك إذا كان المراد بالنكاح الزواج فلا يجوز لرجل عفيف أن يتزوج بامرأة قد زنت على هذا الرأي، ولا يجوز لامرأة عفيفة أن تتزوج برجل قد زنى على هذا الرأي. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واستدل له البعض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، أما كثير من أهل العلم فحملوا الزنا في قوله تعالى، حملوا النكاح في قوله تعالى الزاني لا ينكح، على أن الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية مثله أو مشركة، والزانية لا يطاوعها على زناها إلا زان أو مشرك، فحملوا الزنا ضمنا على الجماع. الزاني لا يطاوعه على الزنا إلا زانية مثله أو مثله أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا. وتأيد هذا الرأي القوي بالنظر في الآية الكريمة: فلو فسرنا النكاح بالزواج في هذا الموطن لكان المعنى الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، فلكان في الآية الكريمة إباحة تزوج الزاني في المشركة، وهذا حرام، لأن الله يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ويقول: ولا تنفقوا بعصم الكوافر. وأيضا لو قلنا بذلك لأبحنا للزانية أن يتزوجها المشرك لقوله: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وهذا حرام، فإن الله تعالى قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فهذا الذي حدا بنا إلى ترجيح رأي العلماء القائلين إن المراد بالنكاح هنا الجماع، ليس المراد بالنكاح العقد. وكان من حجج القائلين بأن المراد من النكاح العقد هو أن أغلب آيات الكتاب العزيز التي ذكر فيها النكاح محمولة على عقد التزويج، وهذا وإن كان يسوغ لهم في كثير من المواطن إلا أنه ثم مواطن لا يسوغ لهم ذلك فيها، كقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ليس معنى قولي بلغوا النكاح إلا بلغوا الحلم، والله أعلم. وكذلك في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى ينكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، مراد العقد والجماع نفسه، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والله أعلم. قال سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا يساوي المشرك. فالمسلم قد يزني ولا يكفر بهذا الزنا، إنما يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. وفي الثالثة قال: وإن رغم أنف أبي ذر، أي وإن ألصق أنف أبي ذر في التراب. أما المشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وتقدم شرح فقه هذا الحديث. قال تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. وقد تقدم أن الرجل إذا زنى بامرأة التحرير يقتضي أن له أن يتزوجها، قال تعالى: والذين يرمون المحصنات. هل المراد بالمحصنات النساء المحصنات، أو المراد بالمحصنات الأنفس المحصنات؟ فعلى التأويل الثاني يدخل في الأنفس المحصنات الرجال الذين أحصنوا. فإذا رمى رجل رجلا قد أحصن يقام عليه الحد كذلك، وهذا رأي الجماهير من العلماء. قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، المراد بالرمي هنا الرمي بالزنا، فيقال فلانة قد زنت أو فلان قد زنى. ويراد بالرمي أيضا ما هو في معنى الزنا، كأن يقال فلانة قد ليط بها أو فلان قد ليط به، فالحكم واحد عند كثير من أهل العلم. هذه الآية آية القذف ترك العمل بها في بلاد المسلمين، وضيع العمل بها كما ضيع العمل بغيرها من آيات الحدود، عياذا بالله. واستبدل العمل بها بقوانين أتت من دول الكفر ومن بلاد الرومان، شرائع أتت من بلاد الفرنسيين ما نزلت على نبي من النبيين ولا نزلت في دين من الأديان، أحكام يعمل بها في المحاكم لم تأتي بها ديانة من عند الله، لا مسلمة ولا ديانة يهودية ولا ديانة نصرانية ولا أي دين نزل من عند الله، إنما هي بقايا مخلفات العقل اليوناني والعقل الروماني يعمل بها في المحاكم المصرية، قوانين قذرة قبيحة من أوساخ الرومانيين وزبالات الرومانيين يعمل بها في المحاكم ويقضى بها على عباد الله. فآية القذف ترك العمل بها مع أنها آية محكمة، وأصبحت ترى في الطريق شخصا يقول للآخر يا ابن فلان، ويصف أمه بالزنا والزن يضحك ولا يهتز. مع أن عقوبة هذه سيأتي ذكرها في كتاب ربنا، والآخر يقول قولها في نفس المعنى عليها نفس الحد ككلمة القحبة، فالقحبة التي يطلقها أهل بلادنا معناها الجانية أيضا، ويقولها السائقون والعربدية على المواقف كأنهم يسبحون على أسنتهم ويضحكون ويتكلمون فيها، ولا أحد يستشعر معناها الخطر، فهي موجبة للجلد كما نص عليه عدد من الفقهاء والعلماء. قال سبحانه والذين يرمون المحصنات أي الأنفس المحصنات، ويدخل فيها النساء المحصنات. والإحصان يطلق على معان، فالمحصنة هي العفيفة، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي عفت فرجها عن الحرام. والمحصنة هي الحرة، فالإحصان يطلق على الحرية، ومنه قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والإحصان يطلق على الدين، يطلق على الإسلام، والإحصان يطلق على التبليغ. وأصل الإحصان من المنع، وهو مأخوذ من الحصن، فالزواج يحصن المرء، تتحصن به من الزنا، أي كأنها دخلت في حصن إذا تزوجت هذا الحصن. هذا الحصن يفترض أنه يمنعها من الزنا، يمنعها من الزنا ويمنع الزنا من الوصول إليها، كالتي تحصنت بحصن، والتي أسلمت تحصنت بحصن أيضا، فيفترض أن الإسلام يمنعها من الزنا وتتحصن به، وخوفها من الله ومن لقاء الله ومن البعث يمنعها من الزنا. وكذلك الحرية كانت تمنع النساء من الزنا، وكذلك العفة، فالمرأة العفيفة عفافها كالحصن لها يمنعها من الزنا كذلك. قال تعالى والذين يرمون المحصنات، المراد بهن هنا المسلمات العفائف، المسلمات العفائف. والذين يرمون أي يقذفون المحصنات أي المسلمات العفائف الحرائر. وإن كان في الحرائر لبعض النزاع، الذين يرمون المحصنات ما حكمهم؟ وهل كل من رمى امرأة محصنة، أو هل كل من رمى امرأة يقام عليه حد القذف؟ ليس كل من رمى امرأة يقام عليه حد القذف، فهناك شروط في القاذف وشروط في المقذوف وشروط في المقذوف به. فمن شروط القاذف أن يكون بالغا، فإذا جاء طفل ورمى امرأة بالزنا لا نقول إن الطفل يجلد، لأن النبي روي عنه أنه قال فيما حاصله وصح بمجموع الطرق إن القلم رفع عن ثلاث. الشيء الثاني أن يكون الرامي عاقلا. يأتي رجل مجنون ويقول لفلان يا زاني أو لفلان يا زانية لا يقام عليه حد القذف. وشروط في المقذوف أن تكون المقذوفة أو المقذوف مسلما، فمن رمى كافرة لا يقام عليه حد. وإذا رمى نصرانية هل يقام عليه الحد أو لا يقام؟ هذا راجع إلى تفسير المحصنات، فمن فسر المحصنات هنا بالمسلمات قال لا حد على من رمى النصرانية، ومن فسر المحصنات بالعفائف قال يحد من رمى النصرانية. وإذا قيل له هل من دليل في كتاب الله يدل على أن النصرانيات منهن محصنات؟ قال نعم ثم دليل، ألا وهو قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهنا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فدل على أن من الذين أوتوا الكتاب محصنات. فمن شروط المقذوف أن يكون مسلما عند فريق من العلماء، عفيفا، فإذا قذفت امرأة زانية ثبت عليها الزنا وحدت وقال لا شخص يا زانية فما كذب فلا يحد، لكن هل يعاقب عقوبة أخرى دون الحد؟ للإمام أن يتخذ معه ما يرفعه إذا كان قتالا. ومن شروط المقذوف كذلك عند بعض العلماء أن يكون بالغا، فلو رمى رجل طفلا صغيرا لا طوفة لأنها زنت هل يحد أو لا يحد؟ من أهل العلم من قال لا يحد لأنها طفلة، ومنهم من قال إذا كانت هذه الطفلة تشتهى أو يشتهى مثلها حد من رماها، على هذه الأقوال التي سمعتموها. ومنها ألا تكون قد جلدت من قبل كما سمعت. أما المقذوف به فهو ما سمعتموه أن يقال لها إن فلانة زنت أو إن فلانة فعل بها كذا وكذا مما ذكر من فعل قوم لوط. هذه شروط القاذف والمقذوف والمقذوف به. من عرض بالقذف كما تقدم بيانه مرارا الصحيح أنه لا يحد، لأن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، كأنه يعرض بنفسه الولد عن نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم يا رسول الله. قال وما الذي حذى به أن يكون أورقا أو كما قال؟ قال لعله نزعه عرق. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق. فأخذ العلماء وبعض العلماء من هذا الحديث أن التعريض بالقذف لا يعد قذفا، التعريض بالقذف لا يعد قذفا. ومنهم من قال يعد قذفا لأن قوم مريم قالوا لمريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي أبوك ما كان رجل سوء وما كانت أمك دانية، فعرضوا لأنها زنت بمن زنيت أنت، من سلفك من الزنات من أقاربك. قالوا إن الله قال هذا حكاية عنهم، وقال في الآية الأخرى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قالوا فبالنظر في الآيتين معا، الآية الأولى ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، والآية الثانية وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، نجد أن قولهم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية وصف بأنه بهتان عظيم، كذا قالوا وفي قولهم نظر. فإن الذين قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية لا يستلزم أن يكونوا هم الذين قالوا على مريم بهتانا عظيما.
وفقنا الله إياكم. المحب وأرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.